بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن مما لا يخفى أيها الأكارم أن من أجل النعم وأفضل المنن التي يكرم الله جل وعلا بها عبده أن يوفقه لسبيل طاعته ويهديه لمحابه ومراضيه. وما من شك أن أفضل هذه المحاب وأجلها عند رب العباد أن يلجأ المرء ويسلك سبيل العلم، فإن طلب العلم من أسهل الطرق التي ينال بها المرء رضا الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن إخواني في نعمة عظيمة، نعمة الصحة والوقت والأمن، وهذه النعم تحتاج إلى شكر، ومن شكرها أن يصرفها المرء في طاعة الله جل وعلا وما يقرب إليه. ولا ريب أن العلم هو أفضل ما تصرف به الأوقات والصحة والأحوال. من هنا أخواني وأخواتي جاء التواصل والتعاون بين دائرة الشؤون الإسلامية وبين مركز الدعوة والإرشاد السعودي بدبي بإدارة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز الفرحان العنزي حفظه الله وسدده في إقامة مثل هذه الدورات العلمية التأصيلية التي تبني طالب العلم بناء صحيحا سليما. وعلى هذا أيها الإخوة، هذه الدورة هي الدورة الثالثة بحمد الله جل وعلا التي ينشر من خلالها العلم الشرعي والمنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة. فنحمد الله جل وعلا أولا وآخرا على هذه النعمة. وبما أن الوقت ضيق وقصير، فنستفتح هذه الدورة مع أحد الفنون الشرعية المقررة، وهو أصول الفقه، مع أخينا الشيخ سعيد سالم وفقه الله تعالى سدده ويسره.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، سبق وأن تكلمنا على جزء من رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المعنون لها برسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة في دورة سابقة، وتوقفنا فيها عند باب القياس. ذكرنا نبذة عن أصول الفقه من حيث التعريف والنشأة والمدارس المشتهرة في هذا العلم، وأهم المؤلفات في كل مدرسة وما تميزت به، ثم تطرقنا للأحكام الخمسة التي يدور عليها الفقه، وهي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. ثم بعد ذلك ذكرنا أهم المصادر الأساسية التي يقوم عليها الفقه، وهي الكتاب ومباحثه، والسنة ومباحثها، والإجماع، وختمنا بالقياس. نستكمل في هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى الجزء الثاني من هذه الرسالة، وأسأل الله العظيم أن ينفعنا جميعا بهذا المتن، ولأجل أن ننتفع به أكثر
أنصحكم بأمر قد جربه المجربون من طلبة العلم والمشايخ، وهو أن نطبق ما نتعلم. علم أصول الفقه من علوم الآلة التي يستعين بها طالب العلم والعالم على فهم النصوص الشرعية وبيان طريقة الاستدلال بها. ومن ثم لأجل أن تحقق هذا المقصد فطبق ما تتعلمه من قواعد أثناء تلاوتك لكتاب الله وأثناء قراءتك لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يعينك على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك أنصحك بأن تجمع ما تستطيعه من تأصيلات أهل العلم وتطبيقاتهم في القواعد الأصولية والفقهية، وتجعلها لك في مذكرة خاصة أثناء قراءتك في كتب التفسير أو في كتب أحكام القرآن أو في كتب الفقه، فإنهم قد يستدلون على الحكم الذي يصدرونه بقاعدة فقهية أو قاعدة أصولية، وبهذه الطريقة يتحصل لديك جملة من التطبيقات تبين لك القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. نشرع في المتن أو في الجزء الثاني من المتن. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قواعد وضوابط فقهية أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة. قال: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها. هذه الكلمات اليسيرة دلت على فوائد عظيمة، من أولها أن من طريقة أهل السنة والجماعة استخراج الأصول والقواعد من الكتاب والسنة، لا أن تقعد القواعد وتؤصل الأصول ثم يستدل لها من الكتاب والسنة. طريقة أهل السنة استدل ثم قعد، أما طريقة غيرهم فإنهم يقعدون ثم يستدلون. ولذلك قال: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة. فمن أراد أن يضع قاعدة فلا بد أن يكون أساس هذه القاعدة هو نظره في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأدلة الشرعية المعتبرة. أما أهل الأهواء فإنهم يقعدون وفق أهوائهم ثم يذهبون يبحثون في الكتاب والسنة من الأدلة التي توافق القاعدة، وربما لووا أعناق الاستدلال بها لأجل أن توافق قواعدهم. الفائدة الثانية أن الذي يؤصل الأصول ويقعد القواعد إنما هم العلماء، ولذلك قال: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة. لماذا؟ لأن القاعدة حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته وأفراده، وهذا يستلزم أن يكون المقعد عارفا بأحكام الشرع أو بغالب أحكام الشرع، عالما بالجزئيات والفروع، لأجل أن تنطبق هذه القاعدة على هذه الأحكام. أما غير العلماء وغير المتخصصين فإنهم ليسوا بأهل لأن يقعدوا، ولذلك من قعد من طلبة العلم أو من المثقفين أو ممن ليس له دراية بالدين وأصول الدين فإنه في الغالب الأعم يخطئ الطريق. ثالثا، بيّن الشيخ رحمه الله أن فائدة القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية هو بناء الأحكام عليها، فقال: بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا. ومن هنا قال أهل العلم: أي قاعدة لا تحقق ثمرة، وذلك ببناء الأحكام عليها أو استنباط الأحكام منها، فهي عالة على القواعد. ومن ثم طالب العلم يوجه اجتهاده إلى القواعد المفيدة والأصول التي تهمه في باب الاستنباط والاستدلال وبناء الأحكام، ولا يلتفت إلى غير ذلك. وفي قوله وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة، المصنف رحمه الله ذكر ضمن القواعد الأصولية بعض القواعد الفقهية، فلعله رحمه الله تعالى جعل القواعد الفقهية والقواعد الأصولية في باب واحد. والعلماء في زماننا درجوا على تقسيمها إلى قسمين: قواعد أصولية تستهدف طرق الاستنباط من الأدلة الشرعية، وقواعد فقهية، وهذا علم خاص كما سنتكلم عليه بعد قليل. ما دام أن المصنف رحمه الله قد ذكر في المتن قواعد فقهية، فأريد أن أتكلم عن هذا العلم وعن مبادئه بشيء يسير. أولا، تعريف القواعد الفقهية: القاعدة في اللغة تفيد الثبات والاستقرار، ومنه قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وفي الاصطلاح، اصطلاح المناطقة، يقولون القاعدة قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها. وأما الفقه فقد ذكرناه سابقا، تعريف الفقه لغة واصطلاحا، من باب التنشيط. ما تعريف الفقه اصطلاحا؟ لا، نريد شخص يتبرع يقول أنا أجيب، ارفع يده تفضل. تعريفك ناقص. من يقول ما وجه النقص فيه؟ تفضل. أحسنت. معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. أما القاعدة الفقهية فقد تنوعت التعاريف التي ذكرها العلماء لهذا العلم، لكن الذي يهمنا هو بيان حقيقة هذا العلم. فمن جملة هذه التعاريف ما ذكره بعضهم بقوله قضية شرعية عملية كلية تشتمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. قضية شرعية عملية كلية تشتمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. قولهم قضية شرعية لإخراج غير الشرعية، وقولهم عملية لإخراج الاعتقادية، وقولهم كلية لأن هذا من صفة القاعدة. فالقاعدة كما ذكرها أهل الاصطلاح ينطبق حكمها على جميع جزئياتها، ولا يقدح في كلية القاعدة كما ذكر بعض المحققين وجود مستثنيات عليها. لما؟ قالوا لأن المستثنيات إنما استثنيت لعدم انطباق شروط القاعدة وأركانها على هذا الفرع المستثنى، فلذلك استثنيت، فلا يقدح ذلك في كليتها. وقولهم تشتمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، أي أنها تحتوي على حكم في مبانيها. فأنت إذا نظرت إلى القاعدة الفقهية فإنك تستطيع أن تستظهر منها الحكم مباشرة وتطبقه على الفرع الفقهي أو القضية المطروحة أمامك. نضرب لذلك مثالا. من القواعد المشهورة في هذا الباب الأمور بمقاصدها، قاعدة الأمور بمقاصدها. فلو قلنا أن محمد أقرض عبد الله 1000 درهم، فإن أقرضه، إن قلنا أعطى محمد عبد الله 1000 درهم، فإن كانت نيته القرض وجب على عبد الله أن يرده، وإن كانت نيته أنها هبة لزم القبول وعدم الرد، وإن قلنا أنها صدقة قبلت ولا يلزمه الرد. فالذي أعطانا هذا الحكم هو القاعدة الفقهية. ما أهمية القواعد؟ القواعد لا أهمية، وأهميتها كبرى بالنسبة للفقيه ولطالب العلم. من هذه الأهمية أولا حفظ وضبط الفروع الفقهية المتناثرة، خصوصا لمن يتعرض للنوازل وبيان أحكام النوازل، فإنه يحتاج إلى أن ينظر في أحكام الفروع المشابهة لهذه النازلة أو القضية المعروضة عليه. إذا كانت الفروع 100 أو 200 أو 1000 بإمكان الإنسان أن يتذكرها أو يتذكر أغلبها، لكن لما تتجاوز الفروع هذا العدد بأضعاف مضاعفة يصعب تذكرها. القاعدة الفقهية تحفظ وتضبط لك الفروع الفقهية في كلمات يسيرة، وهذا من ميزات القاعدة الفقهية أنها كلمات يسيرة لكن تدل على أحكام وعلى أحكام فروع كثيرة. يقول القرافي: من ضبط الفقه بقواعد استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. الأهمية الثانية: القواعد الفقهية تكون الملكة الفقهية للفقيه، والملكة الفقهية هي صفة راسخة في النفس تعطي الفقيه أو طالب العلم القدرة على فهم مقصود الكلام ومعرفة الاستنباط الصحيح من الأدلة للقضايا الفقهية المعروضة عليه. ويطلق على الملكة الفقهية البصيرة والحكمة والاجتهاد ونحو ذلك. يقول السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر: اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمحر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان. فقد تعرض عليك مسألة لم تطلع عليها من قبل، لا تستحضر الدليل الشرعي لها، لكن في ذهنك قاعدة فقهية تضبط هذه المسألة وترى أنها تنطبق عليها، فبمباشرة تستخرج الحكم الشرعي من هذه القاعدة، وهذه هي الملكة الفقهية. فيفهم الطالب طالب العلم والفقيه من خلال هذه القواعد مناهج الاجتهاد، وهذه نقطة مهمة جدا لطالب العلم خصوصا المبتدئ. الخلاف الفقهي إخواني الأفاضل ليس عبثا، لم يجري عن عمد بين المذاهب الفقهية وبين الفقهاء، ومن علم ذلك توسع صدره ولم يضق في الخلاف الفقهي. خلاف الفقهي المقصود المعتبر، فإن الفقهاء لما اختلفوا إنما اختلفوا بناء على اعتبارات وبناء على أدلة، فأنت لما تنظر إلى تطبيقهم لهذه القواعد الفقهية والقواعد الأصولية فإنك تعلم مدارك الفقهاء في استدلالاتهم وفي أخذ أحكامهم. يتمكن كذلك الطالب من تخريج الفروع على الأصول وإلحاق الجزئيات الفقهية بالكليات بطريقة سليمة منضبطة مع إدراك مقاصد الشريعة. من فوائد القواعد الفقهية: تقي الفقيه من الوقوع في التناقض في الفتوى وإصدار الأحكام. ذكرنا منذ قليل أنها تضبط لك الجزئيات الفقهية. طيب، الذي ما عنده هذا الضابط ربما تأتيه مسألة فيفتي فيها بالحل، ثم تعرض عليه مسألة مشابهة تلكم المسألة التي أفتى فيها بالحل فيفتي فيها بالتحريم. لماذا وقع في هذا التناقض؟ لعدم وجود ضابط يضبط له الفتوى فيما تشابه من المسائل. عندك قاعدة لا ضرر ولا ضرار، جاءك مستفتن وقال أنه يتناول الدواء الفلاني وأنه قد أحدث له ضررا كبيرا في جسده، ما حكم تناوله؟ فتقول له لا يجوز. لماذا؟ لأن القاعدة وهي أصلها حديث نبوي صحيح، لا ضرر ولا ضرار. يأتيك آخر بمسألة مشابهة فيقول أنا إذا أكلت هذا الطعام أصاب بضرر شديد، فيقول قد أحل الله الطعام ولا بأس عليك. ما الفرق بين المسألتين، بين الصورتين؟ فتحقق الضرر واقع في الأولى وواقع في المسألة الثانية. فمن كان لديه قواعد ينطلق منها في الفتية فإنه لا يقع في التناقض بإذن الله تعالى. ثالثا، العلوم التي تستمد منها القواعد الفقهية. القواعد الفقهية يا إخوان الأفاضل تستمد من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة هما الأساس الذي تبنى عليه القواعد. ثانيا، من آثار الصحابة والتابعين، فقد وردت على ألسنتهم بعض العبارات التي تناقلها طلبة العلم والعلماء من بعدهم فصارت قواعد فقهية، مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، صارت قاعدة. ثالثا، أقوال بعض المجتهدين الجارية مجرى القواعد مما استنبطوه من الفروع الفقهية، ومن نظر في كتاب الأم للشافعي والرسالة وكتاب الإمام مالك الموطأ وغير ذلك من كتب أهل العلم المتقدمين رأى أن الكثير من القواعد الفقهية المستنبطة اليوم قد جرت على ألسنتهم وأقوالهم فأخذت وجعلت قواعد. رابعا، الاستقراء بالنظر في الفروع الفقهية والأحكام التي أصدرها الفقهاء فيها فينظرون ما تشابه منها فيخرجون له قاعدة تخصه. خامسا، اللغة العربية وربط بعض القواعد بها. رابعا، أقسام وأنواع القواعد الفقهية. القواعد الفقهية أخوان الأفاضل تنقسم باعتبارات.
بالنسبة للسرعة في الصوت تعذروني لسبب، وهو قلة ضيق الوقت أولا، الأمر الثاني الفوائد التي عندنا كثيرة ونريد ولا نريد أن نبخل بشيء منها، ومن ثم الأجهزة موجودة وبعض الدرس مباشرة، أو نقول مما يساعدك ويعينك على ضبط أي فن من الفنون ليس فقط فن القواعد الفقهية هو أن تحضره قبل أن تأتي ثم تراجعه بعد أن تذهب إلى المنزل، ثم تحضر درس اليوم التالي، هكذا تنضبط لديك العلوم، بغير هذا فلك شرف الحضور. فلذلك تعذروني، ومن أراد أن يأخذ شيئا من الفوائد فيستطيع الرجوع للتسجيل، وعلى ما أظن ينزل التسجيل يوميا. ذكرنا أقسام وأنواع القواعد الفقهية. القواعد تنقسم باعتبارات، الاعتبار الأول من حيث اشتمالها على أبواب العلم قلة وكثرة، وهي بذلك تنقسم إلى قسمين: قواعد مشتملة على مسائل كثيرة وهي
نقول كذلك تنقسم إلى قسمين: إما أن تشتمل على جميع أبواب الفقه وهي القواعد الخمسة الكبرى، الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك، مشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، والعادة محكمة. وإما أن تشتمل على أبواب كثيرة لكنها أقل شمولاً من سابقاتها، كقاعدة التابع تابع والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. القسم الثاني من الاعتبار الأول: قواعد مشتملة على مسائل متعلقة بأبواب محدودة أو معينة في الفقه، وهذه يطلق عليها الضوابط أو القواعد الخاصة، مثل: كل ميتة نجسة إلا الجراد وسمك، وهذه كما سيأتي يطلق عليها بعض الأحيان ضابط فقهي، فهي تتأقل شمولا من سابقاتها. الاعتبار الثاني من حيث الاتفاق والاختلاف، من حيث الاتفاق والاختلاف تنقسم إلى قسمين: الأول القواعد أو الضوابط المتفق عليها، وهي تنقسم إلى نوعين: الأول متفق عليها بين جميع المذاهب الفقهية وهي القواعد الفقهية الخمس الكبرى، الثاني قواعد فقهية متفق عليها بين أكثر أهل المذاهب. النوع الثاني من الاعتبار الثاني القواعد والضوابط المختلف فيها، وهي نوعان: الأول مختلف فيها بين علماء المذاهب الفقهية عموما، الثاني مختلف فيها بين علماء مذهب معين، وهذه في الغالب تأتي بصيغة الاستفهام، مثل: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ فهذا حصل فيه خلاف في المذهب الشافعي مثلا. العصيان هل ينافي الترخص الأخذ بالرخص؟ وهذا حصل فيه خلاف في المذهب المالكي مثلا. ومن قرأ منكم قواعد ابن رجب رأى مثل هذه القواعد بصيغة الاستفهام. الاعتبار الثالث من حيث الاستقلال والتبعية تنقسم إلى قسمين: قواعد مستقلة وهي التي لم تكن قيداً أو شرطاً في قاعدة أخرى ولا متفرع عن غيرها، كالقواعد الكبرى الخمس. الثانية قواعد تابعة وهي التي تخدم القواعد الأصلية أو تكون قيداً فيها أو تمثل استثناءً منها، قاعدة الضرر يزال، قاعدة كلية كبرى أصلية. من القواعد التبعية: الضرورة تقدر بقدرها، قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، فهذه تعتبر قواعد تبعية. الاعتبار الثالث من حيث مصادرها، الاعتبار الرابع من حيث المصادر تنقسم إلى قسمين: قواعد منصوصة جاء النص الشرعي بتقريرها، كقاعدة الخراج بالضمان فهي نص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو داود، والثاني قواعد مستنبطة وهي التي خرجها العلماء من استقراء الأحكام الجزئية. الأمر التالي: ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ ما دام أن المصنف قد ذكر النوعين فلا بد من التفريق بينهما، نفرق بينهما في أمرين. الأمر الأول: القاعدة الأصولية موضوعها الأدلة الشرعية ودلالات الألفاظ وطريقة استعمال النص الشرعي في الاستدلال. قال تعالى: وأقيموا الصلاة، تأتي القاعدة الأصولية فتقول: الأصل في الأوامر الوجوب، إلا إن دلت القرينة على الاستحباب. فأنا أستدل بالقاعدة الأصولية الآن على فهم دلالة النص. أما القاعدة الفقهية فموضوعها أفعال المكلفين وأقوالهم. فلما نأتي إلى قاعدة العادة محكمة تتعلق بماذا؟ بعادات الناس. لما تقول الضرر يزال فأنت تتكلم أو موضوع القاعدة تصرفات الناس الضارة بهم وبغيرهم وطريقة التعامل معها، إذن هذا من حيث الموضوع. موضوع القاعدة الأصولية أساس ما تنامون معي، موضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية، موضوع القواعد الفقهية أفعال المكلفين. ثانيا ناس تسألون، القاعدة الأصولية القاعدة الفقهية يتعرف منها على الحكم مباشرة بخلاف القاعدة الأصولية التي تبين طريقة استعمال الدليل الشرعي. فلو جاءك سائل قال يا أخي أنا شككت في الصلاة هل أحدثت أم لا، صار لي شك، فما تقول لها الأصل في النواهي التحريم، ولا تقول لها أن الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار، وإنما تقول له اليقين لا يزول بالشك. أنت ممكن متوضأ يقول نعم، شك وشكك في موضوع الحدث لا يقابل اليقين الذي لديك، فالقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فأخذت الحكم مباشرة من القاعدة. لكن القاعدة الأصولية تحتاج إلى دليل شرعي لتطبقها عليه. إذن القاعدة الفقهية من حيث الموضوع تتعلق بماذا؟ بأفعال مكلفين. القاعدة الأصولية تتعلق أدلة شرعية. القاعدة الفقهية يؤخذ الحكم الشرعي منها مباشرة. القاعدة الأصولية تحتاج إلى دليل لكي نطبقها عليه ونعرف كيف نستدل به. الفرق بين القواعد الفقهية والضابط الفقهي، بعض الفقهاء ذهب إلى عدم وجود فرق، كل قاعدة فقهية هي ضابط وكل ضابط هي قاعدة، وذهب الكثير من المتأخرين إلى التفريق. فالقاعدة الفقهية هي ما احتوت على أبواب كثيرة، وأما الضابط فما كان في باب أو بابين من أبواب الفقه. فالقواعد الكلية الكبرى هذه قواعد فقهية تنطبق على جميع أبواب الفقه. لكن لما تأتي إلى قاعدة الطلاق الصريح يتعلق الحكم بلفظه لا بمعناه، فيتتعلق بجانب بباب واحد من أبواب الفقه وباب الطلاق، فتعتبر ضابطا. أما القاعدة فتدخل في أبواب الفقه كلها أو أغلبها. أخيرا، ما حجية القواعد الفقهية؟ تنقسم القواعد الفقهية بهذا الأمر أو بهذا الاعتبار إلى أقسام. القسم الأول، إذا كانت القاعدة الفقهية عبارة عن نص شرعي فهي حجة في الاستدلال، وتأخذ قوة الحجية من النص، كقولهم لا ضرر ولا ضرار، هذه نص حديث نبوي، وقولهم الخراج بالضمان. النوع الثاني، أن تكون القاعدة الشرعية بمعنى النص الشرعي، أي أن النص الشرعي قد دل عليها أو دل عليها الإجماع أو دل عليها مقصد من مقاصد الشرع فهي حجة في الاستدلال. النوع الثالث، القواعد المبنية على اجتهادات الفقهاء أو ما يسمى بالقواعد الاستقرائية. يأتي الفقيه إلى كتب المتقدمين فينظر في المسائل التي حكموا فيها واجتهدوا فيها، فيجمع المتشابهات ثم يدرسها لماذا أعطوا هذه المسائل هذا الحكم؟ ثم يستنبط من وراء ذلك قاعدة فقهية تطبق على هذه المسائل كلها. هذه قاعدة استقرائية، هل هي حجة؟ الجواب أن الأصل أنها ليست حجة. ما الفائدة منها؟ تبقى في ذهن الفقيه يستعين بها في الحكم على المستجدات. وقال بعض أهل العلم يحتج للفقيه أن يحتج بها عند انعدام الدليل الشرعي. قال المصنف بعد ذلك القاعدة الأولى: فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. هذه القاعدة من القواعد الفقهية الكلية الخمس الكبرى. يقول عنها القرافي: هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. ومعناها اليقين عند الفقهاء يختلف عن اليقين عند غيرهم. فاليقين عند الفقهاء هو الاعتقاد الجازم أو الظن الغالب، أما الشك فهو مطلق التردد، سواء استوى الطرفان أو ترجح أحدهما على الآخر رجحانا غير ظاهر. وهذا هو الصحيح في تعريف اليقين، بخلاف من قال أن اليقين هو الاعتقاد الجازم فقط، لأن غلبة الظن معتبرة عندنا في الشرع. قال الشاطبي: الظن في العمليات جار مجرى العلم، يعني مجرى اليقين، غلبة الظن تعتبر من اليقين. ومعنى القاعدة الإجمالي أن كل أمر ثبت بدليل قاطع أو بظن ظاهر فإنه يحكم ببقائه على ما هو عليه، ولا يزيله عن ذلك إلا يقين لا شك معه. لما؟ لأن الأمر اليقين من القوة بمكان أن لا يزحزحه ما هو أضعف منه، والشك أضعف من اليقين. وأدلة القاعدة كثيرة جدا متضافرة، منها قول الله تعالى: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. والحق هو اليقين، والشك هو الظن، فالظن لا يقابل الحق، فإذا قابله غلبه الحق ودمغه. كذلك ما رواه البخاري ومسلم أنه شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. ما معنى يجد الشيء في الصلاة؟ وضحها أحاديث أخرى في رواية لمسلم، قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا. وفي رواية أخرى أصرح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه، ما الحكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل، أي لا ينصرف، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجه الاستدلال ظاهر، فأنت يقينك هو الطهارة، والشك في طروء الحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر اليقين وألغى شكك هذا حتى يأتي يقين يقارع اليقين الأول، لدرجة أن قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فمجرد الحركة في البطن أو الحركة في الدبر جلكم الله لا تكون سببا لانتقاض الوضوء. ومن أدلتها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. الشك حصل بين ثلاث ركعات وأربع. اليقين ما هو في هذه المسألة؟ الثلاثة من الأربع؟ اليقين هي الثلاث، والشك وقع في الرابعة. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل باليقين الذي عندنا وطرح الشك. فمتى ما شككنا في شيء ووجدنا أصلا فإننا نتمسك بالأصل، وهذا عام كما ذكر المصنف في العبادات والمعاملات والأحكام على الأعيان. بقي عندنا التطبيقات، وكل قاعدة لابد لها من ذكر تطبيق حتى تفهم ويتضح الأمر. لكن أمامنا عقبة، ما هي؟ انتهى وقتي. طيب نعطيكم واجب، كل درس واجب، نريد تطبيق، كل واحد يأتينا بعشر تطبيقات، ما تقدروا؟ شوك هزيت راسك. بعشرة تطبيقات لقاعدة اليقين لا يزول بالشك في باب الطهارة والصلاة. سنعمل على هذين البابين في جميع أبواب، في جميع القواعد الفقهية التي سنتناولها إن شاء الله تعالى خلال هذه الدورة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.